بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتم اليوم ما بدأناه في الدروس الماضية في باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار، وقد تكلمنا على معظم مقصود الباب، وبقيت عندنا بعض الأحاديث التي فيها بعض الفوائد الأخرى التي لم تمر معنا في الأحاديث السابقة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك أو يلهمون ذلك، بمثل حديث أبي عوانة، أي الذي قرأناه في الدرس الماضي، الحديث الطويل الذي تكلمنا فيه على عصمة الأنبياء. وقال في الحديث: ثم آتيه الرابعة أو أعود الرابعة فأقول: يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيلهمون بذلك بمثل حديثهما، وذكر في الرابعة: فأقول: يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. وحدثنا محمد بن منهاد الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. زاد ابن منهاد في روايته قال يزيد: فلقيت شعبة فحدثته بالحديث، فقال شعبة: حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة. قال يزيد: صحف فيها أبو بطام. حدثنا أبو الربيع العتكي، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا معبد بن هلال العنزي حاء، وحدثناه سعيد بن منصور واللفظ له، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت، فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى، فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره، فقال له: يا أبا حمزة، إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة. قال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض، فيأتون آدم فيقولون له: اشفع لذريته، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله، فيؤتى موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته، فيؤتى عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأوتى فأقول: أنا لها، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بما حامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله، ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق. فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول أمتي أمتي، فيقال لي انطلق. فمن كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها، فانطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال لي انطلق. فمن كان في قلبه أدنى 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 من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرج من النار، فأنطلق فأفعل. هذا حديث أنس الذي أنبأنا به، فخرجنا من عنده، فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة، قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه، فقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة، فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة، قال هي، فحدثناه الحديث فقال هي، قلنا ما زادنا، قال قد حدثنا به منذ 20 سنة، وهو يومئذ جميع، ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا. قلنا له حدثنا، فضحك وقال خلق الإنسان من عجل، ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه. ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس لك لك، أو قال ليس ذلك إلي، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله، قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميع. في هذه الأحاديث التي قرأناها فيها من الفوائد، أولا بالنسبة للأحاديث القصيرة التي قرأناها في الأول، بالنسبة للأسانيد الخمسة التي ذكرناها، وهي ما رواه مسلم عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن ابن عدي عن سعيد عن أبي قتادة عن أنس. الثاني حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس. الثالث وحدثنا محمد بن منهاد الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن أنس. الرابع وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم. والخامس حدثنا أبو الربيع العتكي، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا معمل بن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس. هذه الأسانيد الخمسة التي رواها الإمام مسلم في صحيحه فيها من الفوائد والنفائس النادرة التي قد لا تتحقق ولا تتكرر إلا نادرا ويسيرا، أن هذه الأسانيد الخمسة رجالها جميعا من البصريين، فهي أسانيد مسلسلة بالبصريين. نحن قد مر معنا كثير من نماذج الأحاديث المسلسلة بالبصريين وبالكوفيين وبغيرهما، لكنه ما مر معنا أن خمسة أسانيد متتالية جميع رواتها يكونون من البصريين إلا في هذا المكان، وهذا من القليل النادر الذي قد لا يتكرر. وفي هذه الأسانيد في الحديث الثالث يروي الإمام مسلم هنا عن سعيد بن أبي عروبة، وسعيد بن أبي عروبة مما هو معروف عند علماء الرجال أنه قد اختلط في آخر عمره، ونحن نعلم أن الرجل الذي يختلط في آخر عمره لا يحتج بما رواه إذا كنا قد شككنا هل رواه قبل الاختلاط أو رواه بعد الاختلاط، فإذا علمنا أنه رواه قبل الاختلاط فحديثه معمول به باتفاق، وإذا علمنا بأنه حدث به بعد الاختلاط فحديثه لا يعمل به بالاتفاق. هذه قاعدة عامة في جميع كتب الحديث، ولكننا ذكرنا أكثر من مرة أن من كان شأنه هذا وخرج له الإمام مسلم أو الإمام البخاري فإننا نحمل حديثه على أنه رواه قبل الاختلاط، فهذه قاعدة عامة معروفة معمول بها في البخاري ومسلم، كل من وجد في الصحيحين من هذا القبيل ممن قد اختلط في آخر حياته نحمل الرواية الموجودة في الصحيحين أنه حدث بها قبل أن يختلط. وأما الحديث الطويل الذي ذكرناه والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، فيشفع أولا في من كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة، ثم يشفع في من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ثم يشفع في من كان في قلبه أدنى 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 من مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا الحديث فيه دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة ومن وافقهم في أن الإيمان يزيد وينقص، هؤلاء جميعا سموا من المؤمنين وبعضهم يوجد في قلبه مثقال حبة من برة وبعضهم يوجد في قلبه مثقال حبة من خردل وهي أقل من الأولى، وفي الثالثة كان في قلبه أدنى 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 من مثقال حبة من خردل. معنى هذا الجميع يسمون مؤمنين، ولو لم يكونوا مؤمنين لما جازت لهم الشفاعة، لأننا ذكرنا في مرات كثيرة أن الشفاعة للموحدين لمن مات مؤمنا بالله تعالى ولكن ما عنده من العمل ما يؤهله لدخول الجنة، فهذا تحق له الشفاعة، وأما الكافر فلا شفاعة له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالكافر خالد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. إذن هؤلاء جميعا يسمون بالمؤمنين، ولكننا وجدنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن إيمانهم يتفاوت، فبعضهم يوجد في قلبه مثقال حبة وبعضهم يوجد في قلبه أقل من الحبة وبعضهم يوجد في قلبه أقل وأقل وأقل من الحبة. معنى هذا أن الإيمان يزيد وينقص، وهو معتقد أهل السنة والجماعة جميعا. وأما قوله بظهر الجبان أنهم بعد أن خرجوا من عند أنس وكانوا بظهر الجبان مالوا إلى الحسن، أما ظهر الجبان فهو مكان، والجبانة في الأصل الصحراء وتسمى بها المقابر لأنها تكون غالبا في الصحراء، فظهر الجبان أعلاها فهو مكان. وقوله منا إلى الحسن بعد أن سمعوا الحديث من أنس رضي الله تعالى عنه هو الحسن البصري، وقوله بأنه كان مستخفيا، كان مستخفيا من الحجاج الحاكم الظالم الذي لا تخفى سيرته على أحد، فكان يريد الحسن، وكان الحسن رضي الله تعالى عنه مستخفيا منه. وأما قول الحسن لهم حينما حدثوه بحديث أنس فيه هذه الكلمة تقال في الاستزادة من الحديث، كأنه يقول لهم زيدوني من الحديث الذي سمعتموه عن أنس. وبعد أن حدثوه بحديث أنس الطويل في الشفاعة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له بإخراج من كان بقلبه أدنى 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 من مثقال حبة من خردل من إيمان، قال لهم إن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قد نسي بعض الشيء من الحديث ما حدثكم به، قالوا له ما هو هذا الشيء الذي حدثك به أنس ولم يحدثنا به؟ فقال لهم الحسن رضي الله تعالى عنه بأن أنس بن مالك حدثهم به وهو يومئذ جميع، أي أنه مجتمع القوة والحفظ، حدثهم به منذ 20 سنة، وأنه الآن حينما حدثكم به حدثكم به كما حدثنا به، إلا أنه ترك فقرة من الفقرات فلم يحدثكم بها. وسبب عدم تحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه للجماعة ببقية الحديث الذي ذكره للحسن البصري ولم يذكره لهم، قال من هناك احتمالان. الاحتمال الأول أنه طرأ عليه النسيان، وسبحان الذي لا ينسى، أنس بن مالك ينسى كما ينسى غيره من المحدثين، وبناء على ذلك حدث الحسن البصري عن أنس بن مالك الحديث بتمامه. والاحتمال الثاني وهو احتمال يعني معقول أيضا وربما يكون راجحا، أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ما حدثهم بالفقرة الأخيرة، وهي أن الله تعالى يخرج من النار من لم يكن في قلبه شيء سوى أنه كان موحدا، كان يقول لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن ربه في أن يشفع لمن قال لا إله إلا الله ولم يقدم أي عمل أبدا. وهذا الحديث موافق للأحاديث السابقة التي مرت معنا في هذا المعنى. الله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام هذا ليس لك وإنما هذا لله تعالى، فيقسم الله تعالى بعزته وكبريائه وعظمته وجبريائه أنه يخرج من نار جهنم من قال لا إله إلا الله ولم يقدم أي عمل قط. فالحسن البصري يقول من المحتمل أنه ترك تحديثكم بهذه الزيادة حتى لا تتكلوا، لأن الناس حينما يسمعون مثل هذا الحديث ويفهمون أن الله تعالى سيخرج من نار جهنم من لم يقدم أي عمل أبدا ربما يتواكلون، وبناء على ذلك تكثر عزائمهم وتقل عبادتهم، فلم يحدثهم بهذا خشية من أن يتواكلوا، كما حدث نظير هذا لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أول كتاب الإيمان إن كنتم تذكرون، حينما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويخبر الناس بأنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأخذ نعلي النبي عليه الصلاة والسلام إشارة على أنه لقي رسول الله في الحديث الطويل الذي ذكرناه في أول كتاب الإيمان. فلما ذهب أبو هريرة ورأى عمر بن الخطاب وأخبره بمثل هذا ضربه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ثديه فخر بالسه وبكى. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل عمر لماذا فعلت هذا، لماذا لم تدع أبا هريرة يحدث بما أخبرته به؟ فقال إذن يتكلوا يا رسول الله، الناس إذا سمعوا أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يتكل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على عمر هذا. فمن المحتمل أن يكون أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قد امتنع من تحديث الناس لبقية الحديث من أجل هذا الأمر. فلما قال لهم الحسن هذا بأن أنس ترك جزءا من الحديث قالوا له حدثنا أتمم لنا الحديث، فضحك الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وقال خلق الإنسان من عجل، ما أخبرتكم بهذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم. قال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وفي هذا الكلام دليلا على جواز الاستشهاد بالقرآن على أمر ليس شرعيا، لم يتكلم في مسألة فقهية ولم يتكلم على أمر من أمور الأحكام في الشريعة، وإنما أراد أن يستشهد على سرعة الإنسان وتعجله، فقال خلق الإنسان من عجل، فحدثهم ببقية الحديث الذي سمعه من أنس رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث لا شك أنه يحمل البشارة العظيمة لكل مؤمن بأنه لا يخلد في نار جهنم، وأن الله سبحانه وتعالى يخرجه منها في نهاية المطاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يدخلنا جهنم وأن يعيدنا منها. دخول جهنم صحيح يخرج من نار جهنم، ولكن كما مر معنا في الأحاديث السابقة يكونون قد احترقوا إلا أماكن السجود، وبعد ذلك يذهب بهم إلى نهر الحياة في الجنة، وهناك ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيء إلى آخر الأحاديث التي قرأناها. فليس الأمر بالأمر الهين أو بالأمر السهل، نعم يحمل البشارة لكل مؤمن، ولكن بنفس الوقت يجب على الناس في هذه الحياة أن لا يتواكلوا وأن يهملوا في أعمالهم، لأن الأمر جد والأمر خطير. دخول جهنم متيقن بالنسبة للإنسان الكافر والعياذ بالله تعالى، وبالنسبة للإنسان العاصي فهو في المشيئة، إن شاء الله تعالى غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء أدخله النار. فإذا دخول الجنة أمر ما في أحد من المؤمنين قد ضمنه، لا أحد من المؤمنين قد ضمنه، والمرور فوق الصراط لا بد أن يمر عليه كل إنسان في الدنيا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فورود جهنم يقيني، ولكن الخروج منها واجتياز الصراط أمر لله تعالى يوم القيامة. فالأمر ليس بسهل، الأمر جد. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الأمر جد، الأمر ليس بالشيء السهل الهين. فالإنسان يقول العلماء هذه الأحاديث التي قرأناها كلها تتكلم عن الشفاعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لمن كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ما دام قد عمل عملا بسيطا تتناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن متى تكون هذه الشفاعة؟ إن دخل النار، واليوم عند الله تعالى مقداره 50,000 سنة مما نعد. متى تنال العصاة الذين دخلوا جهنم الشفاعة؟ بعد يوم، بعد يومين، بعد شهر، وما هو مقداره؟ إذن الأمر مع أن هذا الحديث يحمل البشارة، لكن بنفس الوقت الأمر خطير. ولذلك قال العلماء: يجب على الإنسان ما دام حيا أن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء حتى يعمل، وحتى يكون دائما على صلة بربه، حتى يكون دائما مشفقا من ذنوبه، حتى يكون دائما مقبلا على الطاعة. فإذا ما حضره الموت ويئس من الحياة يجب عليه أن يحسن ظنه بالله تعالى، وأن يسأل الله تعالى رحمته، وأن يتذكر مثل هذه الأحاديث التي تبشر الإنسان المؤمن برحمة الله تعالى وبعفوه وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واتفقا في سياق الحديث إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف. قال: حدثنا محمد بن بشر، حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجب، فنهث منها نهثة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدن الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربه، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى رب، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. وذكر كذباته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول له موسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمت الناس في المهدي، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح لأحد قبلي. والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريغ الجنة، لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة. وفي هذا الحديث من الفوائد التي لم تمر معنا والموضوع واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه الذراع وكانت تعجبه، أي كان يحب أكل لحم الذراع من الشاة. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى محبته صلى الله عليه وسلم للذراع لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواطن الأذى. وقد روى الترمذي رضي الله تعالى عنه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان يحب اللحم وكان أحب اللحم إليه الذراع، لا، قالت ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا، أي أنه ليس دائما يأكل اللحم كما يأكله الناس في هذه الأيام، وإنما كان تغيب الأيام ولا يجد فيها اللحم، تأتي الأيام ولا يجد فيها اللحم وبعد ذلك يجد اللحم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل إليها كما تقول السيدة عائشة، كان لا يجد اللحم إلا غبا، فكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا، أي لأنها أعجل الشاة نضجا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسارع إليها ويأكلها، وهو قريب من معنى الكلام الذي قاله القاضي عياض رضي الله تعالى عنه. وأما قوله فنهت منها نهتة، أي أنه أخذ منها قطعة، والنهس الأخذ بأطراف الأسنان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة؟ فإنما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله عجبا ولا قاله كبرا ولا قاله خيلاء، وإنما قاله تحدثا بنعمة الله تعالى، وقد أمره الله تعالى بهذا. ونصيحة لنا بتعريفنا ما للنبي صلى الله عليه وسلم من حق، وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا كان في بعض الحالات على طاعة وأراد أن يحدث الناس بها ليس كبرا وليس غرورا وليس رياء، وإنما من أجل أن يتأسوا به أو من أجل أن يعرفهم الطاعة، فلا مانع من هذا. ومن هذا القبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللمؤمنين جميعا بأنه سيد ولد آدم يوم القيامة، أولا تحدثا بنعمة الله تعالى، وثانيا حتى يعرف المسلمين حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. قال القاضي عياض رحمه الله: والسيد بأنه سيد الناس. قال: السيد الذي يفوق قومه والذي يفزع إليه في الشدائد. والنبي صلى الله عليه وسلم سيدهم في الدنيا وسيدهم في الآخرة، لأن نهاية مفزعهم يوم القيامة أن يفزعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما خص رسول الله يوم القيامة، ما قال أنا سيد الناس في الدنيا والآخرة، وإنما قال أنا سيد الناس يوم القيامة. لماذا؟ قال: وإنما خص يوم القيامة لارتفاع السؤدد فيه وتسليم جميع الناس له من أنبياء ورسل وصالحين وغيرهم، ولكون آدم وجميع أولاده تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعية وينفذهم البصر، وينفذهم البصر، بصر من الذي ينفذهم؟ قال أبو عبيد رحمه الله: معناه ينفذهم بصر الرحمن تبارك وتعالى حتى يأتي عليهم كلهم. وقال غير أبي عبيد من المفسرين: أراد تخرقهم أبصار الناظرين لاستواء الصعيد يوم القيامة، الأرض تكون قطعة واحدة لا عوج فيها ولا أمتى، لا توجد فيها جبال ولا توجد فيها فضاب، وإنما تكون أرضا مستوية. قال: فإذا نظر إليهم الناظر فإنه يرى الناس جميعا ولا يخفى عليه واحد منهم. فصاحب المطالع معناه أنه يحيط بهم الناظر عليه منهم شيء لاستواء الأرض، أي ليس فيها ما يستتر به أحد عن الناظرين. قال: وهذا التفسير الذي قاله غير أبي عبيد والذي اختاره صاحب المطالع، قال هذا أولى من تفسير أبي عبيد. ليش أولى من تفسير أبي عبيد؟ قال: لأن بصر الرحمن سبحانه وتعالى، لأن رؤية الله تعالى تحيط بجميع خلقه سواء كانوا في أرض المحشر أو كانوا في غير أرض المحشر، وسواء أكانوا في أماكن توجد فيها جبال والتواءات يختبئون خلفها أو كانوا على صعيد مستو، في كل الحالات ينفذهم بصر الرحمن، والله تعالى يحيط بكل شيء خلقه. ولذلك قال: تفسير غير أبي عبيد بمن قال ينفذهم البصر، أي بصر الرائي إذا أراد أن ينظر إليهم، أولى من تفسير أبي عبيد. وأما قوله، قول آدم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لأن الله تعالى قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ما هو المراد بالغضب؟ شوفوا يا جماعة، الغضب انفعال، الغضب انفعال. لماذا يؤول العلماء مثل هذه الكلمات؟ لماذا يؤولون الرحمة؟ لماذا يؤولون الغضب ولا يجرونها على ظاهرها في مثل هذه الأحاديث؟ قال: لأن هذه انفعالات. الغضب متى يقول يقال الإنسان إنه غضب؟ إذا رأى شيئا أمامه يستثيره، وبناء هذا تصير عنده ردة فعل فيغضب. الغضب انفعال وليس فعل. ما يمكن للإنسان أن يكون جالسا في غرفته متمتعا بكل وسائل النعيم وبعد ذلك يخطر لباله أن يغضب فجأة بدون شيء بدون مبرر، لابد أن يحدث أمامه شيء، هذا الشيء يصير له ردة فعل عند الإنسان وبناء على ذلك يغضب. هكذا نفهم الغضب، هكذا نفهم نحن المسلمين كلمة الغضب، هكذا تقول تدل عليها معاني اللغة. ولذلك قال العلماء إيش المراد بغضب الله تعالى؟ هل ينفعل الله تعالى بما يراه من عباده؟ الله تعالى ما ينفعل، لو كان الله تعالى ينفعل ما ترك على وجه الأرض دابة، ما ترك عليها لا شجرا ولا مدرا، الله تعالى ما ينفعل. وهذه من عظمة الألوهية، الله تعالى يعصى وتنتهك حرمات دينه ويستهزأ بشعائره ويقتل أنبياؤه ورسله ويباد عباده ومع ذلك لا يغضب الله تعالى، هذه من عظمة الألوهية، هذه عظمة الألوهية. الله تعالى ما يستثار ولا يستغضب، الله سبحانه وتعالى ليس كالبشر، هذه من خصائص البشر، انفعالات من خصائص البشر، والله تعالى ما عنده انفعال، لا في شيء في هذه الأرض في هذه الدنيا في كل هذا الكون يؤدي إلى أن ينفعل الله سبحانه وتعالى. الانفعال من صفات البشر، وكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك قالوا في هذا الكلام أو في هذا الحديث المراد بغضب الله تعالى ما يظهر من انتقامه ممن عصاه، وما يرونه من أليم عذابه، وما يشاهده أهل المجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلها، كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال ولا شك في أن هذا كله لم يتقدم قبل ذلك اليوم مثله ولا يكون بعده مثله، فهذا معنى غضب الله تعالى. كما أن رضاه، يقول الإمام النووي مستطردا، كما أن رضاه ظهور رحمته ولطفه بمن أراد به الخير والكرامة من عباده. قال النووي لأن الله تعالى يستحيل في حقه التغير في الغضب والرضا، هذه انفعالات تكون عند البشر وإما عند الله تعالى، فالله تعالى ما ينفعل وإنما يفعل، وهناك فرق ما بين الفعل وبين الانفعال. الانفعال هذه المقولة من المقولات العشر التي تدرس المنطق، في مقولة الفعل في مقولة الانفعال، مقولة الفعل الله سبحانه وتعالى يفعل، ولكن مقولة الانفعال هذه مستحيلة على الله تعالى، فالله تعالى لا ينفعل، وإنما هذه مما يكون موجودا في الدنيا بالنسبة للإنسان، أما بالنسبة لله فلا يجوز أن تقال عليه هذه المقولة. وبقية الحديث تتم أو تكرار للمعاني السابقة التي ذكرناها. وقول آدم عليه السلام هنا بأنه عصى ربه، وقول موسى صلى الله عليه وسلم بأنه قتل نفسا ما أمر بقتلها، تطبقون عليه الكلام الذي قلناه في الدرس الماضي على عصمة الأنبياء عن المعاصي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقلنا إننا نعتقد بأن الأنبياء معصومون عن جميع المعاصي عن كبيرها وعن صغيرها. قال الإمام مسلم وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم، فتناول الذراع وكانت تحب الشاة إليه، فناهت نهتة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم ناهت أخرى فقال أنا سيد الناس يوم القيامة، فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال ألا تقولون كيف؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقوم الناس لرب العالمين. وساق الحديث بمعنى حديث أبي حيان عن أبي زرعة، وزاد في قصة إبراهيم فقال وذكر قوله في الكوكب هذا ربي وقوله لآلهتهم بل فعله كبيرهم هذا وقوله إني سقيم، قال والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصارع الجنة إلى عضادتي الباب لك ما بين مكة وهجر أو هجر ومكة، قال لا أدري أي ذلك، قال. هذا الحديث بمعنى الحديث السابق، إلا أنه فيه كلمة النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث أصحابه بأنه سيد ولد آدم، ما سأله أصحابه، ما قوله لماذا تكون سيد ولد آدم يوم القيامة، ما سألوه عن آدم، فقالهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا تقولون كيف، يعني ألا تقولون كيف تكون سيد ولد آدم يوم القيامة، فقالوا كيف يا رسول الله، فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من الناس مع الأنبياء والرسل وما يكون من إحالة الرسل جميع السائلين إلى من يحيل أحدهم على الآخر إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أنه مع الأسف نحن ما كان يجب أن نقول هذا الكلام، ما قيل في الماضي، وإنما في هذا العصر يشيع الجهل كلاما بأنه لا يجوز للإنسان أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيدنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا أنا سيد الناس يوم القيامة، وفي حديث أخرى أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق على نفسه هذا الكلام، فليس لأحد أن يقول لنا لا يجوز لكم أن تقولوا هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا وحبيبنا، ونقول هذه الكلمة بملء أفواهنا ونعتقدها في قرارة قلوبنا نتقرب بها إلى الله تعالى. إذا لم يكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا فمن يكون سيدنا؟ وإذا لم نقل هذه الكلمة لمحمد عليه الصلاة والسلام أنقولها لضابط في الجيش؟ أجد أولئك الصعاليك الذين يتفوهون بهذا الكلام الذي تشمئز منه النفوس وترتجف له القلوب وتقشعر منه الأبدان، أجد الواحد منهم تصعلك يقف أمام ضابط في الجيش ربما يكون نصرانيا ربما يكون كافرا ومع ذلك يقول ذو سيدي، ولا يستحي من هذه الكلمة، ونحن لا ننكر عليه أن يقول هذا الكلام طبعا بشكل عام كنظام، ولكن لماذا ينكر علينا أن نقول للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيدنا؟ أو يجيزون هذه الكلمة لأنفسهم أن يقولها إنسان لإنسان ربما كان يخالفه في المعتقد والدين ويحرم على المسلمين أن يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيدنا؟ هذه جاهلية جهلة انتشرت في هذا العصر، عصر الجهل الذي عزلت فيه المعاني الإسلامية عن الأذهان، هذا بشكل عام. أما في الصلاة، في الصلوات الإبراهيمية أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فقد اختلف العلماء فيها سلفا وخلفا، ليس من أجل هذا المعنى، لا ليس من أجل هذا المعنى، هذا المعنى اتفق عليه سلفنا رضوان الله عليه، ما نعلم أحدا من علماء أمتنا أنه قال يحرم أن تقول لرسول الله يا سيدي يا رسول الله، ما قال هذا واحد من الناس. ولكن في الصلاة أيهما أفضل؟ هل الأفضل أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، أم الأفضل أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ العلماء انقسموا إلى قسمين، بعضهم وعلى رأسهم العز بن عبد السلام قال نحن نسلك مسلك الأدب مع رسول الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا علي، فقال كيف نصلي عليك يا رسول الله، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. العز ومن تبعه قالوا لا نحن نقول اللهم صل على سيدنا محمد، طبعا هذا كان أيضا قبل العز بن عبد السلام، قال نسلك مسلك الأدب، هو هكذا قال لنا، لكن نحن من أدبنا أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد. وقال أكثر أصحابنا رضوان الله عليهم وهو الراجح عند الفقهاء لا نمتثل الأمر، نقول كما قال لنا، في خارج الصلاة ما نقول يا محمد اخرج إلينا كما قال الأعراب، نقول يا رسول الله، نقول يا سيدي يا رسول الله، نحترم رسول الله ونوقره ونعذره ونجله. وأما في الصلاة هكذا قال لنا قولوا اللهم صل على محمد، فقل نحن نلتزم الأمر ونلتزم الوارد ونقول به، هكذا قال أصحابنا رضوان الله عليهم. فلو وجدنا إنسانا يقول في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد ما ننكر عليه، لأنه أخذ جانب الأدب، ولو وجدنا إنسانا آخر يقول اللهم صل على محمد ما ننكر عليه ونقول لو أتأتى الأجاب، لأن أكثر أصحابنا الفقهاء رضوان الله عليهم على أن الإنسان امتثال جانب الأمر أولى من امتثال الأدب في حق العبادة فقط ضمن الصلاة، وأما خارج الصلاة فنوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يتناسب مع مكانته. وقوله صلى الله عليه وسلم كيف، هذه الهاء هي هاء السكت، إذا وقف الإنسان على الكلام يقول كيف، وهنا في الحديث قالوا كيف يا رسول الله، ما سكتوا على كيف، فكيف سكنوها وكيف أتوا بها؟ فيقول العلماء بأنهم جروا في هذا أنهم أجروا الدرج مجرى الوقف، أجروا الدرج في الكلام مجرى الوقف، فأتوا بها في حالة الوقف وفي حالة الدرج. هذا قول من الأقوال التي قيلت في المسألة، وهناك أقوال أخرى لا داعي للإطالة بها. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن طريف ابن خليفة البجلي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، أي تقرب، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا افتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء 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 وراء، هكذا وردت في النص، ويجوز أن تكون مبنية على الضم من وراء وراء، كما قال الشاعر إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء. نعم. فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق. قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق، قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عينه، ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفة، أي فوق الصراط. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمقدوس ناجم ومقدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفة. وقد تكلمنا على معاني هذا الحديث، أعاذنا الله تعالى من جهنم. حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا جرير عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل قال قال أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة وأردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه حدثني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أخبر أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال كعب لأبي هريرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجب له وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار حدثانا واللفظ لأبي غسان قال حدثنا معاذ يعنون ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وحدثنيه زهير بن حرب وابن أبي خلف قال حدثنا روح حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد حاء. وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع حاء. وحدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أسامة جميعا عن مسعر عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديث وكيع قال قال أعطي وفي حديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحو حديث قتادة عن أنس. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذه الأحاديث الأخيرة التي ذكرناها كلها دائرة حول الشفاعة التي اختبأها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي الشفاعة التي قدمنا الكلام عنها. ولكن الأنبياء السابقين كيف قدموا دعواتهم؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: معنى هذا أن كل نبي له دعوة متيقنة الإجابة وهو على يقين من إجابتها، وأما باقي دعواتهم فهم على طمع من إجابتها، وبعضها يجاب وبعضها لا يجاب. فالدعوة المتيقنة تعجل الأنبياء ودعوا بها في حياتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخر دعوته التي يتيقن إجابتها إلى يوم القيامة شفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم. وبهذا ننتهي من أحاديث هذا الباب الطويل، وكما رأيتم حشد فيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عددا كبيرا وكثيرا من الأحاديث التي تدور حول معنى واحد، ألا وهو إخراج الموحدين من نار جهنم، معنى الشفاعة التي تكون للنبي عليه الصلاة والسلام. يريد بذلك الإمام مسلم رحمه الله أن يثبت عقيدة أهل السنة والجماعة بهذا الحشد الهائل من الأدلة، وفي نفس الوقت يريد أن يدل بهذه الأحاديث التي بلغت مبلغ التواتر، يريد أن يرد على الخوارج وعلى غيرهم من الذين زعموا أن أصحاب المعاصي كفار أو أن أصحاب المعاصي خالدون في نار جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا جنته وأن يعيذنا من ناره، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يزيدنا علما، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.